الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مجلس اليوم عن الحديث عن قضيتين أو في الحديث عن قضيتين. الأولى تتعلق بعقائد الناس، والثانية تتعلق بأعراض الناس. أما الأولى المتعلقة بعقائد الناس فهي تساهل كثير من الناس، ويتضح هذا من خلال ما يقرأ ويسمع ويرى في وسائل الاتصال من إطلاق لقب الكفر أو وصف الكفر، فلان كافر. هذه الكلمة من أربعة أحرف، كافر، لكن أمرها عند الله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما. إن لم يكن الوصف منطبقا على الموصوف الموجه له الوصف، وإلا عاد على المتكلم. وفي لفظ قريب من هذا: من رمى أخيه بكفر أو فسق ولم يكن أهلا له إلا ارتد عليه. فكلمة فلان كافر ليست بالشيء الهين، وأهل العلم والعقيدة وضعوا ضوابط، من ضمن الضوابط أن يكون ذلك العمل كفرا بنصوص الكتاب والسنة، وأن يكون الفاعل قامت عليه الحجة، وأيضا أن يكون الأمر منتفيا عن موانع التكفير. وقد شدد أهل العلم حتى أن الشوكاني سئل عن تكفير شخص، فقال له شيخه: يا بني، إن إخراج رجل من الملة ليس بالشيء الهين، فقضية فلان كافر سيحاسب من قالها، والأمر شديد. بعض الناس بعث التكفير عنده بغض ذلك الرجل، فيقول هذا كافر حتى لو غفته، حتى لو كان عدوا لك، ما يحق لك إطلاق لفظ الكفر إلا بثبوت الأدلة، وكما قال أهل العلم: فالحذر كل الحذر. بعض الناس إذا رأى تصرفا من شخص وهو يبغضه قال: هذا كافر، هذا مرتد، هذا ملحد. هي أحرف يسيرة لكنها مكتوبة عليك وأنت محاسب عليها. اللعنة: قد تلعن مسلما كما جاء في الحديث ترتفع، فإن كان الملعون مستحقا لها فتحت أبواب السماء كما في الحديث، وإلا غلقت ورجعت على قائدها. ولعنك الشخص على شناعة الوصف لكن أهون من الكفر. المهم، كلمة فلان كافر ينبغي أن يتحفظ الإنسان في إطلاقها: فلان كذا، فلان ملحد، فلان زنديق، فلان الإسلام منه بريء، ما يحق لك إلا بالضوابط الشرعية. هذه فيما يتعلق بعقائد الناس والقدح فيها. المسألة الثانية والأخيرة تتعلق بأعراض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس جرما أو إثما شاعر هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. شخص سواء كان شاعرا أو غير شاعر اختلف مع شخص من بلد معين، من عشيرة معينة، ثم أخذ تلك العشيرة فيها كذا، أهل البلد فيهم كذا، هذا إجرام منك في حق البقية. الآن بلد فيها آلاف من الناس أو عشيرة مئات من الناس، من أجل أن فلان منهم، أن فلانا أخطأ عليك ظلمك، تعمم وصف على كل أفراد العشيرة أو كل أفراد البلدة، هذا جريمة. حتى قال الفقهاء في كتاب الحدود، قال بعضهم عندما ذكروا حد القذف: ولو أن رجلا قذف عشيرة أو أسرة بسبب واحد، فإن كل واحد من أفراد تلك العشيرة يطالبه عند الله بحقه. فالحذر كل الحذر. أو نقل أشعار لبعض الشعراء سواء كان نبطيا أو عربيا أو معاصرا أو جاهلي أو إسلاميا أو جاهليا، ودويون الشعر مليئة بهذا الشيء، هجاء القبائل، الوصف المقذع في بعض البلدان، ما يحق ولا ينبغي لك. فالحذر كل الحذر، وأنت تعرف مرارة من هجى بلدك أو تهكم بعشيرتك بسمعك. إذن أحب للناس ما تحب لنفسك، والحذر من انتقاص أعراض الناس والتهكم بهم والتندر بهم. أهل هذا الإقليم فيهم كذا من أجل قضية وقضيتان وثلاث. هذه الأسرة أسرة منحوسة. لماذا منحوسة؟ أحدهم ظلمني وسلب مالي. طيب والبقية؟ يأتي شخص يقول هذه الأسرة فيها تقوى وفيها رضوان وفيها ورع. فقضية شخص واحد، أن شخصا واحدا أساء لك، لا يشفع لك ولا يحق لك ولا لي ولا لأي أحد أن يصف أفراد الأسرة بذلك الوصف، لا ناقلا ولا قائلا. يعني لا تنقل سوء الوصف الجماعي عن أحد وفي المقابل ولا تقوله أنت بنفسك، لأنك محاسب. فهذا الأمر. وأيضا يلحق بهذا أن بعض الناس يفتخر بأصله ويعرف بأصله. عرف بأصلك، لكن لا تنتقص الآخرين، لا تنتقص الآخرين، تتهكم بهم. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولده. إذا كنت هذا طبعك بئس الشخص أنت. فالإنسان يعرف بنفسه. أما يحتقر الآخرين، قالوا أول من فعل هذا إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار، افتخر، وخلقته من طين. فينبغي الورع، الكف، وجوب الكف عن هذا الأمر وانتقاص الناس. وهذا كما يسميها بعض أهل العلم الغيبة الجماعية، مثل القذف الجماعي، غيبة جماعية. فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وقلمه وسمعه في الخوض في عقائد الناس وفي أعراض الناس، وليعلم أن أفضل الناس ليس بالشخص بل بالوصف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يمدح الإسلام أحدا بنسبه فقط، ولكن بوصفه. إن أكرمكم عند الله، ما قال العربي ولا قال العجمي ولا قال الملك ولا المملوك ولا الوزير ولا الرئيس ولا الذكر والأنثى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رزقنا الله جميعا تقوى الله في السر والعلن وفي القول والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.